بضعة المختار أنت سر الأنوار يا بضعة المختار بضعة المختار.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده ستظل الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء. إيران تنتقد إجراءات الولايات المتحدة الأحادية وغير القانونية ضد الدول المستقلة. استشهاد شابين فلسطينيين وجرح آخرين خلال اقتحام القوات الصهيونية لبلدة قباطية بجنين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيروت مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب أن بلاده ستظل الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء. وأعرب عبداللهيان عن ثقته في وعي وقدرة التيارات السياسية اللبنانية على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، وقال إن أمن وتطور لبنان هو من أمن وتطور إيران والمنطقة، وأكد دعم طهران للمقاومة اللبنانية والفلسطينية في مواجهة التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية، معلنا استعداد إيران التام لبناء معامل جديدة لتوليد الكهرباء في لبنان. من جهته أكد وزير الخارجية اللبناني أن هناك محاولات جدية من أجل أن يستفيد لبنان من المساعدات الإيرانية. حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت نستمع إلى التقرير التالي.
يلتقي وزير الخارجية الإيرانية الدكتور حسين عبداللهيان بوزير الخارجية اللبناني الدكتور عبدالله أبو حبيب في مقر وزارة الخارجية، ومن ثم سينتقل للقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومة، وبالتالي بعد ذلك سيلتقي برئيس مجلس النواب نبيل بوري في مقر الرئاسة الثانية في عين التين. طبعا الزيارة ستشمل العديد من اللقاءات التي طبعا ستكون وفق برنامج وزير الخارجية الإيرانية، بدءا من هذه اللقاءات التي ستتم اليوم، وأيضا بلقاءاته بوفد الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية والنخب طبعا والمفكرين اللبنانيين الذين سيلتقي بهم إما في مقر إقامته أو في مقر السفارة الإيرانية. هو سيلتقي أيضا اليوم عند الساعة الثالثة بالجالية الإيرانية الموجودة في لبنان في مركز الإمام الخميني الثقافي. عند وصوله بالأمس كان قد قال وزير الخارجية بأن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزير الخارجية اللبناني، وبالتالي إيران ما زالت على ثوابتها بدعم لبنان بكافة شرائحه بجيشه وشعبه ومقاومته. وهو كان قد قال بالأمس بأن إيران تتمنى على جميع اللبنانيين بأن تنجز الملف الرئاسي على الاستحقاق الرئاسي بالمثلة التوافق التي يعمل عليها من أجل هذه المسألة. سيكون هناك طرح للمبادرات الإيرانية التي لم تنقطع يوما، وهي أهمها على سبيل المساعدات والهبات التي كانت قد أعلنت عنها إيران، وضمن التطورات التي تشهدها المنطقة الموضوع الاقتصادي برأيي سيكون هو على رأس الأولويات، باعتبار أن لبنان يغرق بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، وبالتالي كان لإيران اليد الطولة هذه الأمور، وهناك مواضيع أخرى ستكون مدار بحث مع القيادات.
تنديدا بالإساءة للرموز الدينية من قبل بعض وسائل الإعلام الغربية. شهدت مختلف المدن الإيرانية مسيرات احتجاجية تقدمها علماء الدين والعديد من مسؤولي البلاد. المسيرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة رددت الشعارات الغاضبة المنددة بالمخطط الدعائي الغربي، معتبرة أنه دليل على عجز الغرب الثقافي في منازلة الفكر الإسلامي. هذا وكانت صحيفة فرنسية قد نشرت مؤخرا صورا تسيء بها للرموز الدينية والمقدسات الإسلامية. انتقد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إجراءات الولايات المتحدة الأحادية وغير القانونية ضد الدول المستقلة، مؤكدا أنها تضعف سيادة القانون وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين. وفي كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اتهم أمير سعيد إيرواني الإدارات الأمريكية بالإساءة لصلاحيات الأمم المتحدة واستخدامها المنظمة الدولية كأداة للضغط على الدول المستقلة لتحقيق أهدافها السياسية، وطالب أجهزة الأمم المتحدة بأن تلتزم بمسؤولياتها القانونية قائلا: إن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي إجراءات فاعلة للتصدي لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، كما فشل مجلس الأمن في التعامل مع انتهاكات القوات الأجنبية وجرائمها في سوريا وأفغانستان. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوة إسرائيلية خاصة بلدة قباطية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وحسب مصادر فلسطينية، فإن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى قباطية واعتقلت أحد الشبان الفلسطينيين، مضيفة أن القوة أطلقت النار تجاه مجموعة من الشبان عقب اكتشافها، ما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين، اثنان منهم بجراح حرجة استشهد فيما بعد. وأشارت إلى أن القوة انسحبت من البلدة عقب اعتقالها الشاب واندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين وصلوا للتصدي لها. من جهتها أعلنت سرايا القدس مجموعات قباطية عن تصديها للقوة الإسرائيلية، وقالت إنها استهدفت قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص خلال اقتحامها للبلدة. إلى الملف اليمني، حيث استشهد مواطن يمني في قصف صاروخي لجيش العدوان السعودي على مدرية شدة في محافظة صعدة الحدودية. كما شنت طائرات العدوان التجسسية ثلاث غارات على مدرية شدة بالتزامن مع القصف الصاروخي السعودي، وكان 16 يمنيا قد سقطوا ما بين شهيد وجريح الأسبوع الماضي إثر قصف مدفعي سعودي على مدريتي شدة ومن به الحدوديتين. ويأتي هذا التطور في ظل التصعيد المستمر لجيش العدوان السعودي في المديريات الحدودية، والذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين اليمنيين في ظل صمت أممي ودولي مطبق. أعلن مصدر مسؤول في إدارة جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الروسية فرضت طوقا كاملا من جميع المحاور على مدينة أرتيوموفسك القريبة من سوليدار، وأحكمت فكي كماشة حول قوات كييف هناك. ويأتي هذا التطور الميداني بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة سوليدار الاستراتيجية وتكبيد القوة الأوكرانية خسائر بشرية كبيرة، ومن ثم ملاحقة فلول مرتزقة كييف المحاصرين في مناجم الملح العميقة على أطراف المدينة. ودفعت الانتصارات المهمة في سوليدار القوة الروسية إلى مزيد من التقدم في الجبهات الأخرى، وستسمح للسيطرة على بخموت وبعدها التحرك باتجاه المدن الكبيرة التي ما زالت تسيطر عليها قوات كييف في دونباس. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده ستظل الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء. إيران تنتقد إجراءات الولايات المتحدة الأحادية وغير القانونية ضد الدول المستقلة. استشهاد شابين فلسطينيين وجرح آخرين خلال اقتحام القوات الصهيونية لبلدة قباطية بجنين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم عبر هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بحضرتكم لنلقي نظرة على الحركة الإنتاجية والصناعية في إيران الإسلام من خلال برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. كونوا برفقتنا في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنستعرض فيها حركة الإنتاج والتصدير فيما يتعلق بالمواد البروتينية ودورها في التنمية.
مستمعينا الأفاضل، تتمتع المواد البروتونية بالأهمية في السلة الغذائية للأسرة أكثر من أي مادة أخرى، وتعد صناعة تربية المواشي من فروع القطاع الزراعي المؤمنة للبروتين الحيواني الذي يحتاجه الإنسان، وهذه الصناعة تحظى باهتمام ودعم الحكومات في العالم بسبب أهمية منتجاتها في صحة الإنسان والمجتمع، وكذلك ازدهار فرص العمل وخلق القيمة المضافة. وتعتبر اللحوم الحمراء من منتجات صناعة تربية المواشي، حيث تحظى بأهمية فائقة من حيث القيمة الغذائية والبروتين الموجود فيها. ويعتبر الخروف من جملة الحيوانات التي تؤمن اللحوم الحمراء، ويقال أن العالم يضم أكثر من 200 سلة مختلفة من الأغنام.
نعم، وتعتبر الأمعاء من جملة المنتجات ذات القيمة الاقتصادية والمستخرجة من الأغنام، فأمعاء هذا الحيوان هي من ضمن صادرات العديد من البلدان في العالم ومنها إيران. وتعد جمهورية إيران الإسلامية البلد الخامس في العالم من حيث تصدير الأمعاء، حيث تشير الإحصائيات أن ما قيمته 100 مليون دولار من أمعاء المواشي يتم تصديره سنويا إلى بلدان مثل ألمانيا وإيطاليا وروسيا والهند وتركيا وباكستان.
نعم أعزائي الكرام، والقسم الأكبر من استهلاك هذا المنتج في الأسواق المستهدفة يتركز على استخدامه في الصناعة الغذائية وتعبئة المنتجات من اللحوم كالنقانق والمارتديلا. كما يتم استخدام البروتين الخاص الموجود في الأمعاء في إعداد الكريمات الصحية وتلك المستخدمة في التزيين. وفضلا عن ذلك، فإن هذه المادة البروتينية تستخدم في صنع خيوط التقطيب في العمليات الجراحية. وتعتبر صادرات المواشي الحية من جملة الصادرات غير النفطية لإيران، وتعد جمهورية إيران الإسلامية في هذا المجال البلد الثامن في العالم في تصدير الأغنام والماعز الحي، حيث يوجد في إيران حوالي 70 مليونا بين خروف وماعز وبسلالات مختلفة. لا نزال معكم أعزائي الكرام عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم إنتاج وتصدير اللحوم والمواد البروتينية.
نعم مستمعينا الكرام، يعتبر الماعز من المواشي الأخرى التي تحظى بأهمية كبيرة في صناعة تربية المواشي في إيران، ويوجد الآن في إيران ما يقرب من 20 مليون ماعز أهلي، حيث يشكل الماعز المنتج منها 10 ملايين، ويتم إنتاج حوالي 600,000 طن سنويا من الحليب من المواشي الإيرانية الخفيفة، حيث يشكل حليب الماعز أكثر من 50% منه.
هذا وقد تحولت جمهورية إيران الإسلامية أعزائي الكرام خلال العقود الأخيرة من بلد مستورد للمواد البروتينية إلى مصدر لها مثل الدجاج والبيض والحليب والألبان والعسل، فضلا عن اللحوم الحمراء. يذكر أن كمية الحليب المنتج في جمهورية إيران الإسلامية بلغت 9,600,000 طن، وهذه الكمية تفوق المعدل العالمي لإنتاج الحليب واستهلاكه. وقد تم في هذا العام تصدير 650,000 طن من الحليب ومشتقات الألبان إلى 30 بلدا في العالم.
وعلى صعيد آخر، تعد جمهورية إيران الإسلامية البلد السابع في العالم من حيث إنتاج الدجاج، وقد بلغ إنتاج الدجاج في البلاد 2,100,000 طن في السنة، علما أن هناك طاقة إنتاجية أخرى تصل إلى 500,000 طن، وتعتبر محافظة غولستان من أقطاب إنتاج لحوم الدجاج في البلد.
وتبلغ كمية الإنتاج السنوي للبيض أعزائي الكرام في البلاد 930,000 طن، فيما تصل الصادرات إلى نسبة 10% من هذا الإنتاج إلى الخارج. وفي مجال إنتاج العسل تتمتع إيران بظروف مواتية، حيث يبلغ معدل استهلاك العسل في البلاد 3 أضعاف الاستهلاك العالمي، وتتمتع جمهورية إيران الإسلامية بالقدرة على تصدير 5,000 طن من العسل سنويا.
مستمعينا الأفاضل، تشكل مزارع تربية الأبقار قسما من صناعة تربية المواشي في إيران، وتنشط اليوم في إيران أكثر من 26,000 مزرعة لتربية الأبقار في قسمين، أحدهما لإنتاج الحليب والآخر لإنتاج اللحوم، ويتم الاحتفاظ بما يقرب من 8 ملايين من الأبقار في إيران في الوحدات الصناعية. ويعود تاريخ تأسيس المزارع الحديثة لتربية الأبقار في إيران والتي تنشط في مجال إنتاج الحليب إلى أكثر من 50 عاما مضى.
نعم أعزائي الكرام، وقد كانت ذروة تأسيس هذه الوحدات خلال السنوات التي تلت انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وذلك في 80s and 90s من القرن الماضي. فقد حققت جمهورية إيران الإسلامية تطورا لافتا في إنتاج الألبان، وخطت إيران الخطوات الأولى في الصادرات في هذا المجال من صناعة تربية المواشي من خلال دخول الأسواق الاستهلاكية في أفغانستان والعراق وتركيا وباكستان. وتقوم اليوم الوحدات الصناعية لإنتاج الألبان بتصدير ما يقرب من 1,000,000 طن من منتجات الألبان إلى حوالي 30 بلدا في العالم.
وتشير الإحصائيات إلى أنه قد تم حتى اليوم تصدير 265 من الأبقار المنتجة للحليب من الوحدات الصناعية إلى أفغانستان، ويشير هذا العدد إلى زيادة ملحوظة في صادرات هذا النوع من الأبقار تبلغ 135% مقارنة مع العامين الماضيين. وفي خلال النصف الأول من العام الحالي تم تصدير كميات من منتجات المواشي تقدر ب 35 مليون دولار إلى بلدان العالم المختلفة، وتضم هذه الكميات من منتجات المواشي 40 مادة للتصدير تتمتع بتنوع كبير، ومنها 120 ألف فرخة مولودة حديثا و 117 ألف بقرة و 441 طنا من الشحوم و 415 طنا من شعر الماعز و 1900 طن من الدجاج و 1500 طن من مشتقات الألبان و 14 طنا من العسل و 3500 طن من المواد الغذائية الخاصة بالمواشي والدواجن. ومن بين المواد المصدرة الأخرى سيقان الأبقار والصوف و طيور الزينة والحليب المجفف وحوافر الأبقار وقرونها. وكانت البلدان التي تم تصدير تلك المواد إليها إيطاليا وبولندا وأمريكا وبلجيكا وكندا وتركيا والعراق وأفغانستان وباكستان والهند وتركمانستان والإمارات وعمان والصين وقبرص وقطر.
مستمعين الطيب، وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب قطاعات الإنتاج الإيراني، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وامتناننا على حسن متابعتكم لنا، وبرجاء أن نعاود اللقاء بحضراتكم عند آفاق أخرى من حركة الإنتاج والتصدير في جمهورية إيران الإسلامية في جميع المجالات. نترككم في رعاية الله تعالى وحفظه. إلى الملتقى.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لغلا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يروا أحد. ألم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 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 ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة بلا يأس. محاولة في بحث مشكلة اليأس تربويا واجتماعيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين.
نحييكم أيها الأفاضل أعطر تحية، ونقدم لحضراتكم أولى حلقات البرنامج هذا، آملين أن يروق لحضراتكم. فأهلا ومرحبا في ساحة ومساحات حياة بلا يأس.
The مستمعينا الأفاضل، اليأس مشكلة اجتماعية معاصرة ينبغي لنا أن نعرفها ونعرف جذورها وأسبابها كي نبتعد عنها كل البعد لنحيا حياة طيبة مباركة كريمة.
أجل، ولأجل الوصول إلى هذه الحياة يجد العاملون في سبيل الحق أمامهم ثلة من الساخرين والساخطين ممن استحوذ عليهم دعاة الكفر والضلال والانحلال من الناس. هم اليائسون، وهم قوم مؤمنون بالله وكتابه ورسوله وشريعته،
ولكنهم مع ذلك يائسون من جدوى الدعوة إلى الله عز وجل في هذا العصر، ويرون أن على المؤمن أن يحافظ على عقيدته من الزيغ والظلام، وأن لا يهدر جهده في محاولة عقيمة لدعوة الضالين إلى العلي القدير تعالى شأنه، والسعي عبر هذا الجهد لرفع اليأس عنهم، فيما يجد المتأمل أن هذه النظرة موجودة لدى كثير من الفئات.
ففي كل فئة من الناس هناك فريق هذا منطقه، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الظاهرة ليست ظاهرة جديدة في عصرنا الحاضر، وإنما هي ذات جذور تضرب بعيدا في أعماق الماضي. فجميع رسالات السماء السمحاء انضوى تحت ألويتها فريق من الناس لا يستطيع إلا أن يتبع الحق بعد أن رعاه ووعاه، ولكنه لا يستطيع أن يتوغل في مهمة إبلاغ هذا الحق الذي أنار عقله وقلبه ويوصله إلى أولئك الذين لا يزال الضلال يغمر عقولهم وقلوبهم.
ولعل أبلغ تصوير لهذه الفئة من المؤمنين أخي المستمع هو ما علمنا إياه رب العالمين في قصة طالوت وجالوت، وذلك في قوله عز من قائل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلى أن قال تبارك وتعالى وعلى لسان اليائسين: قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ثم يبين القرآن الكريم عزيزي المستمع ثبات وعزم الفئة القليلة ودعاءهم في طلب النصرة، حيث يقول القرآن الكريم عن لسانهم: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأفاضل، تلك الآيات المباركة تقص علينا نبأ طائفة من اليائسين الذين هالتهم القوة الظاهرة، فقالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. إذن ما يواجهه العاملون في سبيل الله في هذا العصر ما هو إلا ظاهرة متكررة الحدوث في الأزمان الماضية أيضا، ويبدو أن اليائسين ينطلقون في كل وقت من فكرة أن الحق أعزل وأن الباطل يملك جميع القوى التي تتيح له الغلبة في أي صراع.
ولذا فإن أي مجابهة مع الباطل مكتوب عليها الفشل دائما، وبالنتيجة واقع كهذا يشير إلى أن من الحكمة التخلي عن فكرة الدخول في معركة خاسرة تزيد أهل الحق فيها عزلة وضعفا.
هذا هو الموقف العقلي والنفسي لدى اليائسين من جدوى الدعوة إلى مبادئ الإسلام النيرة في عصرنا وفيما سبقه من عصور. ولكن الموقف هنا مبني على تقدير خاطئ للمسألة، ومنشأ هذا التقدير الخاص مجموعة من الأوهام المولودة من سوء الفهم، والتي هيئت الجو النفسي والقاعدة الفكرية لليأس، وهنا أصل المشكلة.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، ما زلنا معكم وبرنامج حياة بلا يأس، حيث تستمعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأفاضل، أحباء الخير والصلاح، نضع هنا بين يدي من تملكهم اليأس من إخواننا في الله جملة من الحقائق، نثق بأن وعيها كفيل بحملهم على تصحيح موقفهم. فحياة بلا يأس هي حياة ذات أمل وطموح وابتهاج وسرور وإيمان وتقوى. ومن هذه الحقائق أننا مسلمون ومؤمنون بالله جل وعلا وأنبيائه عليهم السلام وخاتمهم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وما أرسل به من عقيدة وشريعة تنبع منها، وما تقتضيه هذه الشريعة من نظام يقوم وفقا لأحكامها. ومعنى هذا أننا نملك الحقيقة النهائية والكلية،
فنحن نطوي جوانحنا على إيمان مطلق بأن عقيدتنا وشريعتنا هما التفسير الإلهي الحق للحياة والتنظيم الإلهي للمجتمع. وينبغي لنا أن نؤمن تبعا لهذا بأن المجتمع البشري سيكشف يوما ما أن خلاصه لن يحدث إلا بالإسلام عقيدة وشريعة ونظاما، وأن الإسلام دين الله الذي وعد سبحانه بنصره. وما أكثر ما تردد هذا الوعد المبارك على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله في الكتاب العزيز وفي السنة الشريفة. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. ومن هنا عزيزي المستمع، علينا باعتبارنا مؤمنين بالله أن نثق ثقة مطلقة وكاملة بوعده الكريم لنا.
أيها الإخوة والأخوات، يبدو ومع الأسف الشديد أن هذا الوعد الإلهي الذي تحقق في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعده والمتجدد باستمرار لا يأخذ مركزه الصحيح في عقول اليائسين وقلوبهم، وربما الصلة اليومية بالمفاهيم المادية تجعل هؤلاء يتوغلون بالتوهم بأن القوة المادية الظاهرة هي العامل النهائي والحاسم في كل صراع، وهم غافلون عن أن النصر دائما وأبدا من عند العلي القدير.
والوعد الإلهي يفي بإظهار هذا الدين برغم كل ما تحفل به الدنيا من ضلالات وأوهام، ولكن علينا مع ذلك أن ندرك أيضا أن عامل الكفاح البشري عامل فعال، ولا ينبغي أن نقع في توهم أن الله يظهر دينه بمعجزة خارقة للطبيعة، بل يظهره بالأسباب الطبيعية وبالكفاح والتضحيات والآلام.
وقد كافح خاتم المرسلين المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام وأصحابه الصالحون رضوان الله عليهم، كافحوا وناضلوا بأنفسهم وأموالهم حتى كتب لهم النصر من الله تعالى، لأنهم بجهادهم النبيل الخالص جعلوا أنفسهم أهلا لتلقي النعمة من عند رب العزة والكرامة. وقد دلت جملة من النصوص على تلك الحقيقة البديهة، منها قوله عز من قائل:
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
أيها المستمع الكريم، علينا أن نعي أننا جزء من حركة تاريخية كبرى، هي السجل المشرف النبيل لحركة الإنسانية نحو النور والحق والسلام، وابتدأت هذه المسيرة بالقلة القليلة، وأن علينا أن نعمل وأن نقوم بدورنا المشرف، فإذا قدر لنا أن نشهد انتصار الحق كان ذلك من عظيم من الله علينا ولطفه بنا، وإن لم نحظى بهذه النعمة المعطاء كنا قد قمنا بواجبنا ولن يفوتنا ثواب الله لنا.
وحسبنا من السعادة عزيزي المستمع حينئذ الشعور بأن دورنا قد قرب الإنسانية خطوة من هدفها العظيم المقدس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكرا جزيلا مستمعينا الأفاضل لاستماعكم إلى هذه الحلقة الأولى من برنامج حياة بلا يأس من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم بخير وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان والصحة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، حيث سيكون حديثنا في هذه الحلقة والتي تليها حول تأثير وسائل الإعلام على فكر الإنسان ونفسه. كونوا معنا لنبدأ الحديث بعد قليل.
أعزائنا المستمعين، في البداية بودنا أن نطرح هذا السؤال، وهو: ما هو عدد الساعات التي يقضيها أحدنا مع وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها في اليوم الواحد؟ لا ريب أن الإجابة على السؤال تختلف من شخص لآخر، وبغض النظر عن هذا الاختلاف فإن ما يمكن قوله هنا هو أن وسائل الإعلام المتنوعة تأخذ من وقتنا اليومي العديد من الساعات. وفي الوقت الحاضر شهدت وسائل الإعلام تحولا ملفتا للنظر، فبعد المذياع جاء التلفزيون وجاءت السينما والقنوات الفضائية والشبكة العالمية للمعلومات الإنترنت. إن أجهزة الإعلام هي وسائل للتسلية وتمضية الوقت، وبالتالي إيصال المعلومات والتعليم والتربية وإنماء الأفكار والرؤى، ومن هنا فإنها تحظى بأهمية كبيرة. وهناك من يقول إن وسائل الإعلام هي مجموعة من المعلمين، إن صح القول منا غير المباشرين.
مستمعينا الأفاضل، لقد أصبحت وسائل الإعلام إلى حد ما في متناول الأكثرية، فالاستفادة من المذياع مثلا أصبحت في كل مكان تقريبا، وكل فئات المجتمع توفرت لهم فرصة الاستفادة من هذه الوسيلة الإعلامية. أما التلفزيون، هذا الصندوق السحري كما يسميه البعض، فقد حاز قصب السبق بين وسائل الإعلام بسبب جذابيته وتسليته. وعلاوة على التلفزيون، فإن الكتب والمجلات والصحف نراها تستقطب الناس وتشدهم إليها كذلك. بيد أن ما يطرح هنا من سؤال هو: هل حقا إن وسائل الإعلام تقدم للمخاطب مادة التربية النفسية والصحة النفسية؟ على أي حال، لابد أن نقول إن وسائل الإعلام قد تحولت إلى مجموعة تثقيفية ضخمة، لا بل إن وسائل الإعلام وفي الكثير من الحالات قد تفوقت على الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسة.
أيها الإخوة والأخوات، إن وسائل الإعلام الإلكترونية مع ملاحظة إمكاناتها واستخداماتها يمكن أن تؤدي دورا فاعلا في حفظ السلامة والصحة النفسية للإنسان، والعكس ممكن كذلك. فهذه الوسائل قد تكون سببا في بروز المشاكل السلوكية والأخلاقية المختلفة. السينما والتلفزيون والفضائيات والإنترنت هي نتاج من تمازج الفن مع التقنية، يمكن تشبيهها بالآنية التي تستوعب كل شيء، على أن طريقة استخدام وسائل الإعلام هذه هي التي تحدد فائدتها أو ضررها.
إن وسائل الإعلام تتدخل كثيرا في صقل وبلورة شخصية الإنسان وكذلك في تغيير سلوكياته، لكن البحوث والدراسات في هذا الإطار قد أفرزت هذه النتيجة، وهي أن كل الناس لا يصابون بالهيجان عندما يكونون على اتصال بوسائل الإعلام. فالنتاجات الإعلامية وبعد أن يستلمها المخاطب تخضع للتحليل والتفسير بواسطة مذخورات الذهن، وبعبارة ربما تكون أكثر وضوحا، فإن الناس باتجاهاتهم وقيمهم ووجهات نظرهم يدرسون نتاجات وسائل الإعلام، وفي خاتمة المطاف يصلون إلى فهم جديد أو رؤية جديدة حول الأمور. وهناك من يخضع لتأثير وسائل الإعلام، ومن هؤلاء الأطفال واليافعون.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ما زلتم تستمعون إلى برنامج الإيمان والصحة النفسية يقدم لحضراتكم من طهران. أيها الإخوة والأخوات، إن لوسائل الإعلام قدرة مؤثرة في تدمير أو تقوية القيم الوطنية والثقافية في كل مجتمع، فهذه الوسائل بإمكانها أن تجعل العقائد الدينية والسنن الاجتماعية ذات لون باهت، أو أنها على العكس تقوم بترسيخها وتجذيرها وإشاعتها. إن لوسائل الإعلام هذه الخاصية، وهي إنماء صفة معينة عند المخاطب، وخلال فترة قصيرة وعلى سبيل المثال أثبتت الدراسات العديدة أن هناك علاقة مباشرة بين العنف في التلفزيون وازدياد عدد الجرائم في الحياة العملية وعلى أرض الواقع.
وفي مقال له كتب الباحث الأمريكي كيربي أندرسون، يقول: إن الأطفال يشاهدون أكثر مشاهد العنف عبر التلفزيون، فعلى مدى السنوات الأخيرة وضعت معروضات التلفزيون وأفلامه الأطفال الصغار في دائرة مطوقة بالعنف بمختلف صوره. وفي تقرير لها كتبت مؤسسة علم النفس الأمريكية، تقول: إن أطفال أمريكا وقبل إتمامهم المرحلة الابتدائية يشاهدون عبر التلفزيون 8000 عملية قتل و 100000 مشهد عنف، وتتضاعف هذه الأرقام حتى يصل سن الطفل إلى 18 عاما.
أحبتنا، لنا متابعة للموضوع في الحلقة القادمة كما وعدناكم إن شاء الله. فحتى ذلك الحين نستودعكم الباري عز وجل.
شكرا لكم وإلى اللقاء.